أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في العلامات التي نميز بها الاسم عن أخويه، الفعل والحرف. وقد ذكرنا أن من هذه العلامات دخول حرف الخفض أو دخول حرف الجر، لأنه حرف يدخل على الاسم فيوجب خفضه أو فقل جره. وسيأتي معكم أنه لا يجر من الكلمات إلا ما كان اسما، وإذا كان الجر ينشأ عن هذا الحرف فالحرف لابد يكون مختصا بالاسم، لأن هذه الحروف هي التي توجب الجر فيما بعدها، ولا يجر إلا الاسم، فيعلم أن كل مجرور فلا بد أن يكون اسما، وأن كل ما يأتي بعد هذه الحروف فلا بد أن يكون اسما. وقد ذكر الشارح هاهنا حروف الجر وذكر معانيها، ونحن نقرأ هذا المقدار ونشرح كل معنى على حدة. قال: وحروف الخفض، وإذا كانت حروفا فلا بد أن يكون لها معنى، ولكن أن يكون معناها في غيرها، أي غير مستقل، بحيث لا يمكن أن تتعقله وأن تتصوره من دون أن تستحضر معه طرفين اثنين. قال: وحروف الخفض هي من، ولها معان، منها الابتداء، وإلا سيأتي في مباحث وفي كتاب آخر أن لفظة من لها جملة معان، فتستعمل مثلا للتبعيض لتكون بمعنى بعض، تمام، ولكن هنا يكفينا أن نهتم بالمعنى الذي ذكره. قال: ولها معان منها الابتداء، نحو سافرت من القاهرة، علم أن ابتداء السفر كان من القاهرة. التفت في قولنا سافرت من القاهرة، عندنا سافر، وهذه لا تدل على أكثر من حدث السفر وكونه واقعا في أي زمن، في الزمن الماضي، وعندنا هذه التاء في قولنا سافرت، وسيأتي معكم أن هذه التاء تاء الفاعل، يعني تدل على الذي صدر عنه السفر، أي سافرت أنا. وعندنا القاهرة، وهذه لا تدل إلا على المكان الذي حصل فيه سفر، ولكن الدلالة على أن القاهرة كانت هي مبدأ السفر ولم تكن منتهاه مثلا، هذه الدلالة لا تستفاد من سافر ولا من تاء الفاعل ولا من القاهرة، وإنما استفيدت من لفظة من، فمن هي التي تدل على الابتداء أو هذا المعنى، وهي أن القاهرة هي مبدأ السفر، إنما استفيد من لفظ من. ولكن الابتداء لا يمكن للذهن أن يتعقله من دون أن يتعقل طرفين، من دون أن يتعقل مبدأ للسفر ومسافرا، تمام. ولذلك عندما تقول سرت من البصرة إلى الكوفة، فإلى أيضا هي التي دلت على انتهاء السفر، والابتداء والانتهاء من المعاني النسبية، لأنهما فرع وجود مبدأ ومنتهى. مكان هو مبدأ للانطلاق، ومكان هو مبدأ للانتهاء. فلا يمكن أن نتصور معنى الانتهاء من دون أن نفرض حدين وطرفين، مبدأ ومنتهى. نفرض حدين مبدأ ومنتهى. تمام. قال وإلى، ومن معانيها الانتهاء. وإلى أيضا لها معان، جملة معان. من المعاني الانتهاء، كما تقول نحو سافرت إلى الإسكندرية، واضح صارت هي منتهى السفر. طيب قال وعن، ومن معانيها المجاوزة. المجاوزة هي أن تجاوز الشيء فتقطعه، أو فقل أن تمر عن الشيء فتتجاوزه، كما يقال نحو قال نحو رميت السهم عن القوس. فإن السهم عندما ترجعه بدفعة إلى الخلف، تمام، يرجع إلى ما وراء القوس، لأن هذا القوس السهم تضعه على هذا المطاط فترجعه عن القوس، وعندما تتركه ينطلق في الهواء فيتجاوز القوس فيمر عنه. وهذا معنى، وهذا هو معنى المجاوز، هو أن يمر عن الشيء فيتباعد عنه. ولذلك التفت، يقال مثلا رغبت فيك ورغبت عنك. رغبت فيك في على ماذا تدل؟ قلنا أو سيأتي، على الظرفية، تمام. هذا يعني أن رغبتي قد أريد جعلها في وعاء، وأنت كنت هذا الوعاء الذي نزلت رغبتي وحلت فيه. إذن فرغبت فيك يعني أحببتك، ورغبت عنك أي إن رغبتي قد تجاوزتك وصارت إلى غيرك، فلا رغبة لي فيك، فصارت بمعنى كرهتك. ولذلك في الرواية لا تزهد في من رغب فيك، ولا ترغب في من رغب عنك، وهكذا. واضح، واضح صار معنى المجاوزة. نعم. قال نحو رميت السهم عن القوس. قال وعلى، ومن معانيها الاستعلاء. التفت، طبعا المجاوزة أيضا من المعاني الحرفية، لابد أن نبين ما هو المعنى الحرفي. المجاوزة إذن أن تمر على شيء فتقطعه وتتباعد عنه، إذن فلابد من وجود مجاوز ومتجاوز، لابد من وجود طرفين أحدهما يتجاوز الآخر ويتباعد عنه. والمجاوزة نسبة بين هذا المتجاوز وبين هذا الذي تجاوزه. وكذلك قال وعلى، ومن معانيها الاستعلاء. والاستعلاء نسبة بين المستعلي والمستعلى عليه. الرحمن على العرش استوى، تمام. الاستواء يكون للمستعلي على ذلك المستعلى عليه الذي هو العرش، تمام. طبعا ليس استعلاء جسمانيا ولا مكانيا، هذا يأتي معكم إن شاء الله. قال ومن معانيها الاستعلاء وهو أن يكون أحد الشيئين وأحد الطرفين فوق الآخر، إما فوقية مكانية وإما فوقية معنوية. ولذلك قال نحو صعدت على الجبل، أي صرت في مكان هو في أعلى الجبل، أو قمت من على الطاولة مثلا، وقمت من على الكرسي، إلى غير ذلك من المعاني الواضحة للاستعلاء، هو كون أحد الطرفين أعلى من الآخر، أي فوقه، إما علوا مكانيا أو علوا معنويا. طيب قال وفي، ومن معانيها الظرفية، نحو الماء في الكوزي، لأن طبعا الكوز كلمة فصيحة، جيد. الماء يحتاج إلى وعاء، ونحن قلنا إن الوعاء يسمى ظرفا ومظروفا أو ظرفية، نسبة بين الظرف والمظروف. قال ورب، يعني رب، عندما ترى رب فالكلمة الواقعة بعدها لابد أن تكون اسما، ولا بد أن تكون اسما مجرورا بأي شيء، بحرف الجر الذي هو رب. قال ورب، ومن معانيها التقليل، كما يقال مثلا رب رجل كريم قابلني، يعني من الموارد القليلة أن يقابلني رجل كريم. رب صدفة، شوف رب صدفة، الاسم الذي يقع بعد رب يقع مجرورا، ليش؟ لأنه قد دخل عليه حرف الجر، فيقال رب حرف جر، صدفة اسم مجرور بحرف الجر وعلى مجرى الكسر الظاهرة على آخره إلى آخره. طيب رب صدفة خير من ألف ميعاد، صحيح؟ جيد. فيريد أن يقول إنه وإن كانت مثل هذه الحالة قليلة، تمام، ولكن قد تأتي صدفة وتكون أفضل من ألف ميعاد. قد يأتيك شيء تنتظره بصدفة، لا يأتيك ذلك الشيء فيما لو وعدت نفسك به ألف مرة أو وعدت به ألف مرة. إذن فهي تدل على أي شيء؟ على التقليل. الآن احفظوا ذلك، هي في الأصل كانت للتكثير، ثم استعملت تهكما في التقليل فصارت للتقليل. هي بالأصل كانت للتكثير، ولكن استعملت تهكما يعني سخرية في التقليل فصارت للتقليل. هذا يأتي في مباحث أخرى إن شاء الله. جيد. قال ومن معانيها التقليل نحو رب رجل كريم قابلني. طيب والباء، طبعا إذن فالذي يقول رب رجل كريم قابلني كأنه يندب حظه، يعني أنه يقول قل ما يأتيني رجل كريم فأقابله. طيب والباء ومن معانيها، قال ومن معانيها التعدية، ولو أنه جاء بها بغير هذا المعنى لكان أفضل، لأن يعني هذا المعنى يحتاج إلى شرح لا يليق بالطالب المبتدئ. على كل حال الباء لها جملة معاني، من معانيها مثلا السببية، أين مر معنا هذا في تعريف الكلام؟ قلنا لفظ مركب مفيد بالوضع، أي إن الإفادة إنما نشأت عن الوضع، أي بسبب الوضع، فالوضع هو الذي سبب هذه الإفادة، فالباء هنا هي باء السببية. ومن معاني الباء الآلة، كما تقول جئت بالسيارة، أي بواسطة السيارة، فالباء باء الآلة. ومن معاني الباء قال التعدية، وتسمى هذه الباء حينئذ إذا كانت للتعدية تسمى بباء النقل، وهذه الباء قالوا كأنما هي عوض عن همزة تدخل على الفعل، فإذا ما قلت، شو المثال الذي قاله؟ إذا ما قلت، أو في قوله تعالى ذهب الله بنورهم، هذه الباء كأنما هي عوض عن همزة تدخلها على أول الفعل، ذهب الله بنورهم، كأنما قلت أذهب الله نورهم. سيأتي معكم في قادم الأبحاث أن كل فعل فلا بد له من فاعل، لأن الفعل ما هو؟ هو الحدث الذي يحصل، والحدث لا يحصل لوحده، فلا بد له من وجود محدث هو الذي أوجده. فالقتل يحيجنا إلى ضرورة وجود قاتل، والضرب يكشف عن وجود ضارب، والأكل يكشف عن وجود آكل وشارب إلى آخره. ولذلك قالوا ما من فعل إلا وله فاعل، أي ذات ما صدر عنها ذلك الحدث. ولكن ليس كل فعل فإنه يجب أن يكون له مفعول به. إذن فكل فعل فلا بد له من فاعل، ولكن بعض الأفعال كما تحتاج إلى الفاعل تحتاج إلى المفعول، وبعض الأفعال لا تحتاج إلى المفعول بل يكفي فيها وجود الفاعل. وهذا يرجع إلى طبيعة الفعل، إلى طبيعة الحدث الصادر. فالضرب مثلا لا يكفي فيه وجود ضارب، لأن هذه الضربة التي سوف تصدر عنه لابد أن تقع على أحد، فينقلب أحد الطرفين ضاربا والآخر مضروبا. ولذلك نفس حدث الضرب لا يمكن أن يتحقق في الخارج من دون وجود ضارب صدر عنه ذلك الضرب، ومضروب وقع عليه ذلك الضرب. هذا الفعل بطبيعته لا يمكن أن يتحقق خارجا من دون وجود المفعول به. ولذلك قالوا هذا الفعل فعل متعدي. ما معنى متعدي؟ متجاوز، أي إنه لا يكتفي بالفاعل ولا يقتصر عليه، بل يتجاوزه طالبا شيئا آخر. ما هو؟ هو المفعول به. وتارة تكون طبيعة الحدث وطبيعة الفعل بحيث لا تحتاج إلى مفعول به، بل يكفي في تحقق الحدث في الخارج وجود ذات واحدة صدر عنها ذلك الحدث. كما يقال قام زيد، القيام لا يتوقف إلا على وجود ذات ما صدر عنها ذلك الفعل، سواء وجد طرف آخر أو لم ينوجد. طيب، فالفعل إذن يحتاج دائما إلى الفاعل، فإن كان محتاجا إلى المفعول سمي فعلا متعديا، لأنه لا يكتفي بالفاعل بل يتجاوزه طالبا شيئا آخر هو المفعول. وإن كان لا يحتاج إلى المفعول يسمى فعلا لازما، لأنه يلزم فاعله. طيب، إذن الفعل لازم ومتعدي، والفرق بينهما أن اللازم يكتفي بفاعل، والمتعدي يأخذ الفاعل ولكن يتجاوزه طالبا شيئا آخر هو المفعول. وسيأتي معنا أيضا أن الفعل اللازم قد يتحول إلى متعد، وذلك بواحد من طرق. قالوا من طرق التعدية، صار واضح ما معنى التعدية الآن، أن نحول الفعل من لازم مكتف بالفاعل إلى متعد طالب للمفعول. قالوا من طرق التعدية همزة النقل، وتسمى بهمزة النقل لأنها تنقل الفعل من هيئة اللازم إلى هيئة المتعدي. كل فعل إذا كان لازما وأدخلت عليه همزة في أوله فإنها تقلبه متعديا، وتنقله من كونه لازما إلى صيرورته متعديا. ماذا كان الفعل اللازم الذي جئنا به؟ قام زيد، أدخل همزة على قام تصبح أقام. أقام زيد عمرا يعني جعله يقوم، أو أقمت الليلة، وإن كان هذا ليس بتعدي لأن الليل هنا لا تعرب مفعولا به. جيد، تقول أقام زيد عمرا. وإذا كان الفعل يأخذ مفعولا واحدا وأدخلت عليه هذه الهمزة فإنه يصبح بحيث يأخذ مفعولين. فهذه الهمزة تنقل الفعل من كونه لازما إلى متعديا، ومن كونه متعديا إلى واحد إلى متعديا إلى اثنين، وإذا كان يتعدى إلى اثنين ودخلت الهمزة فإنها تعديه إلى ثلاثة، فيصبح الفعل متجاوزا فاعله إلى مفعوله، ومتجاوزا مفعوله الأول إلى مفعوله الثاني، وهكذا. تقول مثلا شرب زيد الماء، شرب فعل، من الذي شرب؟ زيد، هذا هو الفاعل. ماذا شرب زيد؟ الماء، هذا هو المفعول به. إذا أضفت الهمزة في أول الفعل يتجاوز هذا الفعل فاعله ومفعوله الأول فيطلب مفعولا ثانيا، فتقول أشرب زيد عمرا الماء. أشرب، من الذي أشرب؟ زيد. ماذا أشرب؟ أشرب عمرا. ماذا أشربه؟ أشربه الماء، مفعول به ثاني، نعم، بسبب هذه الهمزة، وتسمى بهمزة التعدية وتسمى بهمزة النقل. قالوا الباء إذا دخلت وكانت للتعدية فهي باء النقل، وهي كأنما جعلت عوضا عن هذه الهمزة، كما في قوله تعالى ذهب الله بنورهم، أي أذهب الله نورهم. تمام، من الذي أذهب؟ الله. ماذا أذهب؟ نورهم. طيب، الماتن أو الشارح جاء بمثال للتعدي، قال نحو مررت بالوادي. الآن أنت إذا أردت أن تطبق هذا الذي ذكرنا لو وجدت مشكلة، ماذا تقول؟ أمررت الوادية. لا يصح مثل هذا التقدير. تمام، وهذا لخلاف فيما بينهم في أنه ما هو المراد من التعدية. هل هي تعدية في اللفظ أو تعدية في المعنى؟ التعدية في اللفظ هي التي ذكرناها لكم، قلنا أن يتجاوز فاعله إلى أي شيء؟ إلى مفعوله. البعض فسر التعدية قال هي المجاوز، هي التعدية في المعنى، وهي أن يجاوزه، بمعنى أن تكون الباء بمعنى المجاوزة هنا، مش أن يجاوز الفعل فاعله إلى المفعول، أن يصبح هناك معنى المجاوزة في التركيب. تمام، طبعا المجاوزة في اللفظ كما قلنا ذهب الله بنورهم، أي أذهب الله نورهم، هنا لا يوجد تجاوز، يعني معنى التجاوز مش متحقق، بل المراد أن الفعل قد تجاوز الفاعل وأخذ مفعولا. وقيل للباء في قوله تعالى ذهب الله بنورهم، هذه باء المجاوزة أو هذه باء التعدية. طيب، البعض يرى أن باء التعدية مش أن يجاوز الفعل فاعله فيأخذ مفعولا، بل أن يصبح معنى المجاوزة متحققا في تركيب الكلام، كما تقول مررت بالوادي، أي إنني مررت فوصلت إلى الوادي فتجاوزت الوادي مبتعدا عنه. واضح كيف صار معنى المجاوزة هنا؟ قال إذن فقد تعديت، وهي التعدي في اللغة العربية يعني التجاوز، ولكن هل التجاوز وصف للفعل حينئذ في أن الفعل تجاوز الفاعل فأخذ مفعولا؟ هذه تعدية لفظية، أو أن التعدية معنوية بمعنى أن معنى التعدية يصبح موجودا في تركيب الكلام، كما أن معنى الابتداء يصبح موجودا في تركيب الكلام عندما تقول سرت من البصرة، تمام. إذن مررت بالوادي، كيف نصور التعدية هنا؟ بأن نحدث معنى التعدية في التركيب، أي معنى التجاوز، أي إنني كنت مارا فوصلت إلى واد فتجاوزت ذلك الوادي مبتعدا عنه، فتصبح باء التعدية هنا بمعنى المجاوزة، يعني بمعنى عام. قال والكاف ومن معانيها التشبيه، واضح، زيد كالأسد، نحو ليلى كالبدر، واللام ومن معانيها الملك، تقول هذا القلم لي، لي هي لام وياء، لي يعني لي أنا، إذن هذا القلم ملكي، جيد. قال واللام ومن معانيها الملك، نحو المال لمحمد، يعني محمد يملك المال. قال ومن معانيها، ليست دائما للملك، قال ومن معانيها الاختصاص، نحو الباب للدار، يعني هذا الباب لهذه الدار، هذا الشباك لهذه الغرفة. ليش قال الاختصاص؟ لأن التملك لابد أن يكون المتملك عاقلا، كما قلت المال لمحمد لأنه اسم عاقل، اسم إنسان، والإنسان من شأنه أن يتملك، جيد. ولكن عندما تقول الباب للدار، لا معنى لأن نقول إن الدار هو الذي يملك الباب، أو إن الغرفة هي التي تملك الشباك، أو إن البيت هو الذي يملك الحائط. نعم، هذا الحائط من خواص هذا البيت، وهذا الشباك من خواص هذه الغرفة. قال نحو الباب للدار والحصير للمسجد. قال والاستحقاق، نحو الحمد لله، يعني لا معنى لأن نقول إن الله يملك الحمد، أو إن الحمد مختص به، لأن الحمد ثناء، والثناء كما يكون لله قد يكون للإنسان، وفي بعض الأحاديث من لم يشكر العبد فلم يشكر الله، إذن فالثناء ليس مختصا بالله، وإن كان الثناء الأكمل لا يليق إلا أن يكون لله عز وجل. ولا معنى لأن يكون المعنى الله يملك الحمد، لأن الحمد هو الثناء، والثناء فعل المعبود أو العابد، فعل العابد، العابد هو الذي يشكر الله، تمام، ويثني عليه. إذن فالثناء فعل المخلوق، تمام، فلا معنى للملكية ولا معنى للاختصاص، قال بمعنى الاستحقاق، أن الله عز وجل يستحق الثناء، حقيق بالثناء. نحو الحمد لله. ومن حروف الخفض حروف القسم، أي الحروف التي تدل على القسم، الإنسان عندما يقسم، وهي ثلاثة أحرف، الواو والتاء والباء. تقول بالله، تالله، والله، دائما يأتي لفظ الجلالة مجرورا بعد هذه الحروف الثلاثة إذا أريد بها القسم. فواو القسم ماذا نعربها؟ حرف جر يدخل على الاسم فيحدث فيه جرا، وكل اسم يقع بعد حرف القسم فإنه يقال له اسم مجرور بحرف القسم، وعلامة جر الكسر الظاهر على آخره، هكذا، واضح؟ طيب، ولكن بين هذه الحروف فرق. أما الواو قالوا فهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر. ما هو المراد من الاسم الظاهر؟ شو يعني الاسم الظاهر؟ في قبال أي اسم؟ في قبال الاسم لا المضمر. الاسم المضمر يراد منه الضمائر، سيأتي معنا أيضا أن الضمائر هي أسماء جعلت اختصارا عن أسماء أخرى. خلني أجيب لك مثال. الآن لنفترض أن رفيقك زيد، عفوا، أن رفيقك زيدا قد أتاك في زيارة وقد أكرمته ولعبت معه وتناولت من غداء معا، ثم إنك بعد ذلك أوصلته إلى بيتي. شوف كم حدث، جاءك فأكرمته ولعبت معه وأكلت معه وأوصلته إلى بيتي. عندنا خمسة أحداث، وأردت أن تخبرني عن هذه الأحداث الخمسة. مقتضى القاعدة، مقتضى الأصل، أن تأتي وتقول لي جاء زيد، تمام، فأكرمت زيدا ولعبت مع زيد وأكلت مع زيد ثم أوصلت زيدا. كم كلمة زيد مرة معنا هنا؟ 6 مرات. عندك جاء زيد بالأول. هذا التكرار لللفظ الواحد في جملة واحدة يوجب ركاكة في التعبير وثقلا على اللسان، ولذلك قال فلنحدث لفظا مختصرا يعبر به عن زيد ويغني عن تكرار ذكره مرات ومرات. فبدلا أن نقول جاء زيد ثم أكرمت زيدا ولعبت مع زيد وتناولت الغداء مع زيد، أقول جاء زيد حتى نعرف الجاء من هو، وأكرمته ولعبت معه ثم أوصلته إلى آخره. فهذه الهاء قالوا هي اسم لأنها بمعنى زيد، ها هنا أكرمته يعني أكرمت زيدا، فهي اسم ولكنها اسم مضمر لأنه وضع هذا اللفظ كاختصار لاسم ظاهر صريح في رتبة سابقة لمنع التكرار. التكرار من الأغلاط الشائعة، يقال تكرار. على كل حال واضح صار إلى الآن؟ طيب، إذن قالوا الواو لا تدخل على الضمير، يعني لا يمكنك أن تقسم فتقول مثلا وهي أو وهو، لا يدخل إلا على اسم الظاهر، تقول والله. جيد؟ طيب، وهذا بخلاف الباء. الباء تدخل على الاسم الظاهر، عم نحكي عن باء، نتحدث عن باء القسم، تدخل على الاسم الظاهر وتدخل على الضمير أيضا، يعني على الاسم المضمر، فتقول بالله طلاه بالله والله بالله طلاه، صحيح؟ هذا دخلت على الاسم الظاهر وتدخل أيضا على الضمير، فتقسم فتقول بك لأضربن الكسولة، يعني أقسم بك لأضربن الكسولة، وهكذا. جيد، طيب نقرأ. قال الواو من خصائصها أنها لا تكون إلا في الاسم الظاهر. قال وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر نحو، طبعا أي اسم ظاهر، سواء كان الاسم الظاهر لفظ الجلالة أو غيره، بخلاف التاء. التاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة كما سيذكر هو. يعني الواو، شوف، ضيقة، دائرتها ضيقة من جهة أنها تدخل على الظاهر ولا تدخل على المضمر، ولكن دائرتها واسعة من جهة أنها تدخل على أي اسم ظاهر سواء كان لفظ الجلالة أو لم يكن. طيب الباء واسعة لجهة أنها تدخل على الاسم الظاهر وعلى الاسم المضمر، وواسعة أيضا لأنها تدخل على كل اسم مضمر، على كل اسم ظاهر، وعلى كل مضمر أيضا به لأقتلنك، أي أقسم به، وهكذا. التاء ضيقة جدا من جهة أنها لا تدخل على المضمر ولا تدخل على كل اسم ضار، بل على اسم واحد فقط هو لفظ الجلال. تمام. قال الواو وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر نحو والله، شوف هذا لفظ الجلالة، ونحو والطور. واضح لماذا جاء بمثالين؟ شوف جاء بمثالين ليبين لك ولينبهك على أنها لا تختص بالدخول على لفظ الجلالة، فتدخل عليه كما في المثال الأول وتدخل على غيره كما في المثال الثاني. كثيرا ما يستعمل تكرار المثال للتنبيه على شيء في الكتب القديمة. قال وكتاب مسطور. ولذلك إذا أردنا أن نعرب الآن لابد أن نبدأ بتعلم الإعراب. مثلا نريد أن نعرب هذه الآية والطور، نقول الواو حرف قسم يدخل على الاسم فيجره، أو حرف جر. تقول واو القسم حرف جر، الطور يقسم بالطور، إذن اسم مجرور بحرف القسم أو بالواو وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. طيب قال وكتاب مسطور، يعني هذا قسم جديد بدليل أن الكتاب وقع بعدها مجرورا، فهذه الواو حرف جر، والواو لا تكون حرف جر إلا إذا كانت واو القسم. إذن تقول واو قسم أو واو الواو حرف جر، كتاب اسم مجرور بالواو على مسطور يأتي. ونحو والتين هذا قسم أول، والزيتون هذا قسم ثاني، وطور سينين هذا قسم ثالث. والثاني، طيب الثاني من حروف القسم، قال الباء ولا تختص بلفظ دون لفظ، بل تدخل على الاسم الظاهر سواء كان لفظ الجلالة أو غيره. طيب ولكنه جاء نعم نحو بالله لا أشتهدن، وعلى الضمير نحو بك لأضربن الكسول، أو به أو بها كله يصح. والثالث التاء ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة، إذن لا تدخل على الضمير وتدخل على بعض الظاهر وهو اسمه لفظ الجلالة، نحو وتالله لأكيدن أصنامكم. فكأن قسم بالتاء قسم موثق وقسم مؤكد. ليش؟ لأنه لا يكون هذا القسم إلا بلفظ الجلالة، فكأنه من أعلى مراتب القسم والتحدي. واضح؟ لأنه لا يكون، لا يتحقق هذا القسم إلا بلفظ، بمجيء بلفظ الجلالة. طيب هذا تمام الكلام في بيان وشرح هذه المعاني للحروف الجار. يقع الكلام في مطلب جديد في علامات الفعل. اتفق؟ نحن ميزنا، صار عندنا أدوات نستطيع من خلالها أن نميز الاسم عن الفعل والحرف. الآن نريد علامات وأدوات نميز من خلالها الفعل عن أخويه، يعني عن الاسم والحرف. ولكن الفعل عندنا كم قسم؟ الفعل عندنا أقسام ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. فنحتاج حينئذ إلى علامة تميز الماضي أيضا، وإلى علامة تميز المضارع، وإلى علامة تميز فعل الأمر. فهذه العلامات التي للأفعال هي علامات تميز أصل الفعل عن الاسم والحرف، وهي في نفس الوقت بعضها من خواص الفعل الماضي، وبعضها من خواص فعل الأمر، وبعضها من خواص الفعل المضارع. فهذه العلامات تميز الفعل عن الاسم والحرف، وتميز كل نوع من الفعل عن غيره من أنواع الفعل. قال والفعل له علامات أربع أيضا. قال من الذي قال؟ الماتن يعني ابن أجرون. قال والفعل يعرف بقد، يعني قد، لفظة قد كلما دخلت على كلمة فهي فهذه الكلمة فعل. والسين كما تقول سيلعب، أدخل السين على الفعل الماضي، لا تدخل على الفعل الماضي، لا تقول سقام أو سلعب، تمام؟ إذن فهذه السين هي تميز الفعل عن غيره، بمعنى أن السين كلما دخلت على كلمة فهذه الكلمة ماذا تكون؟ فعلا، فلا يمكن أن تكون اسما ولا يمكن أن تكون حرفا. وفي نفس الوقت هذه السين لا تكون إلا في الفعل المضارع، فهي من علامات المضارع تميزه عن الماضي والأمر، وهي من علامات الفعل تميزه عن الاسم والحرف. طيب قال وسوف، سوف أيضا إذا دخلت على كلمة فالكلمة التي دخلت عليها سوف تكون فعلا، وهذه لا تدخل على الماضي ولا تدخل على الأمر، إذن هي أيضا من خواص المضارع. تقول زيد سوف يلعب، أصلا السين وسوف نفس المعنى كما سيأتي مع فارق. قال وتاء التأنيث الساكنة، هذا يأتي شرحه إن شاء الله بعد قليل، والحمد لله رب العالمين.